الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد واله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد واله وهب لي الغداة رضاك واسكن قلبي خوفك واقطعه عمن سواك حتى لا ارجو ولا اخاف الا اياك حتى لا ارجو ولا اخاف الا اياك. اللهم صل على محمد واله وهب لي ثبات اليقين ومحض الاخلاص وشرف التوحيد ودوام الاستقامة ومعدن الصبر والرضا بالقضاء والقدر. يا قاضي حوائج السائلين، يا من يعلم ما في ضمير الصامتين، صل على محمد وآله واستجب دعائي واغفر ذنبي واوسع رزقي واقض حوائجي في نفسي واخواني في ديني واهلي. الهي، طموح الامال قد خابت الا لديك، ومعاكف الهمم قد تعطلت الا عليك، ومذاهب العقول قد سمت الا اليك. فأنت الرجاء وأنت الملتجى يا أكرم مقصود وأجود مسؤول. هربت إليك بنفسي يا ملجأ الهاربين بأثقال الذنوب، احملها عن ظهري، لا أجد لي إليك شافعا سوى معرفتي بأنك أقرب من رجاه الطالبون وآمل ما لديه الراغبون. يا من فتق العقول بمعرفته وأطلق الألسن بحمده وجعل من امتن به على عباده في شفاء لتأدية حقه، صل على محمد وآله ولا تجعل للشيطان على عقلي سبيلا ولا للباطل على عملي دليلا. اللهم انت السلام ومنك السلام ولك السلام واليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على علي بن امير المؤمنين، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة اجمعين، السلام على علي بن الحسين زين العابدين، السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين، السلام على جعفر بن محمد الصادق، السلام على موسى بن جعفر الكاظم، السلام على علي بن موسى الرضا، السلام على محمد بن علي الجواد، السلام على علي بن محمد الهادي، السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري، السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي صلوات الله عليهم اجمعين. اليوم اتحدث عن الاخوة في الايمان لاصل منها الى النتيجة التي وعدت بانجازها والتعرض لها في الجمعة السابقة. والاخوة في الايمان من ضروريات الدين، ونص القرآن الكريم قال تعالى، ألم نسمع القرآن الكريم؟ قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ودلالتها على الحصر بإنما، أي لا يجوز غير ذلك ولا يمكن غير ذلك. وإن الرحم لا دخل لها في الموضوع، والنسب لا دخل له في الأخوة، كما قال في الحكمة: رب أخ لك لم تلد أمك. وهذه الأخوة شرطها الإيمان، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وليس بعنوان آخر إطلاقا. فإنك إذا ذقت طعم الإيمان في قلبك وبرد الإيمان في نفسك أحببت كل مؤمن، سواء عاشرته أم لم تعاشره، وسواء عرفته أم لم تعرفه. ما دمت تعلم أنه على حق وعلى الصراط المستقيم، بل إن هذا من ضروريات الإيمان، لأنك إن كرهت أخاك المؤمن فأنت المقصر وليس هو، وإنما كرهت مؤمنا والعياذ بالله. وكراهة المؤمن بهذه الصفة كأنها كراهة الإيمان نفسه والعياذ بالله، وواضح أنك إذا كرهت الإيمان فلست بمؤمن، بل عتب عليك وليس عليه. فإذا كنت متحدا معه في الإيمان وفي العمل وفي الطريق وفي الهدف، كفى عتيدا في حصول التعاقب بينكما وفي إمكان التعاون بينكما. وبعضهم ينقل قطعة من بيت شعر تقول: اختلاف الرأي لا يفسد في الحب قضية، مع أن هذا ليس بصحيح، لأن المراد من اختلاف الرأي هو اختلاف الهدف. وإذا كان هدفه غير هدفي كيف أحبه؟ وإذا كان هدفه غير هدفي فكيف تحبه؟ وأنا أعلم أن هدفي حق وهدفه باطل، هدفي أخروي وهدفه دنيوي، هدفه وضيع وهدفي رفيع بإذن الله وبتوفيق الله، فكيف أحبه؟ وإنما لا بد من الشعور في مثل هذه الحالة أنه ليس لي ذاك بل هو لي عدو، ونحن قوم وهم قوم، كما قلت في بعض الخطب السابقة. وإن كنا نعيش سوية في مكان واحد ولعله تحت سقف واحد، ايضا هو ليس لي اخ، حتى لو كان لي اخ في النسب فهو ليس لي اخ في الايمان. ولله قيل في الحكمة: كن فيهم ولا تكن منهم، كيف وهم لا يتصفون بالإيمان الذي هو الحد الحق للأخوة في الإسلام، وإنما يكون مشمولا بقوله تعالى ما هو الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله إلا أن يتوب ويهتدي، فإن تاب واهتدى فأهلا به وسهلا، ويكون مشمولا لقوله تعالى وآخرين ممن وآخرين لما يلحقوا بهم، أي أنه بالتدريج الناس يؤمنون ويتوبون، يوجد هناك أناس قابلين للتوبة لم يلحقوا بأهل التوبة، سوف يلحقون بهم في المستقبل القريب أو البعيد. والأخوة لاحظ الأخوة ليست هي الصداقة بل هي أعمق منها وأدق وأخف، فليس كل صديق أخ وليست كل صداقة أخوة، بل لعلك تصادق على الدنيا من لعلك تصادق على الدنيا من تعاديه في الآخرة أو من تعاديه على الآخرة، كما أنه ليس كل أخوة صداقة لأنك قد تعرف ليست كل أخوة صداقة، هو مو صديقك ولكنه أخوك، كيف يمكن؟ لأنك قد لا تعرف أخاك لأنه في مكان بعيد أو زمان بعيد أو في جيل آخر، ومع ذلك فإنك تحبه وتتعاطف معه وإن لم تره أصلا، ليش؟ لأنه أخ في الإيمان وتتعاطف معه، ومع كل الأخوة في الإيمان والأخوة في الله سبحانه وتعالى الموجودين والماضين والمستقبلين وفي أي زمان ومكان، ما دمت تشعر أنهم على حق وأنهم معك على طريق واحد وهدف واحد، بل أنت هم وهم أنت لا تختلفان في شيء غير بعض القضايا الشخصية غير المهمة والتي لا ربط لها بالمصالح العامة والأخروية. وهذه الأخوة لها عمليا جانب سلبي وجانب إيجابي، أما الجانب السلبي لكن هو فبسلب الحقد والبغضاء والاعتراف والإغراب والاحتقاف للمؤمنين من بعضهم البعض، فإن ذلك كله حرام في الأخذ الإيمان مهما كان عمله الدنيوي، طبعا إذا لم يكن محرما فالحياب الأخذ، مهما كان عمله الدنيوي من المباحات أو مهما كان طبقته في المجتمع أو ثراؤه أو فقره أو بعده أو قربه، لا دخل له في ذلك أصلا. والجانب الإيجابي هو التحابب والتراحم والتعاون على أمور الدنيا وعلى أمور الأخرى والتشاور وتبادل الثقة والاحترام. إذن فمن جملة ذلك أن يكون مقتضى احترامه، الآن نقض إلى المطلب الذي انتهينا منه ذلك الأسبوع. إذن فمن جملة ذلك أن يكون مقتضى احترامه هو أن تقبل يده لو كان ذلك مناسبا اجتماعيا، ومن هنا كان لتخفيف اليد عدة مبررات شرعية، فلماذا قلنا في الخطبة السابقة أنها ليست بصحيحة؟ أولا التوقع الاجتماعي لذلك، بحيث لو لم تقبل يده فقد احتقرته، أو إذا لم تقابله بالجمع فقد احتقرته، واحتقاره حرام لأنه أخذ الإيمان، واحتقار الأخذ الإيمان حرام لا محالة. ثانيا أنه نحو من الإكرام والزيادة في الحفاوة لأخ المؤمن، والزيادة في الحفاوة لأخ المؤمن مطلوبة ولو استحبابا في مثل هذه العلاقات. ثالثا أن صديقك قد يكون سيدا علويا من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن إكرام واحترام ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله مطلوبة، واحتقارهم من أشد الكبائر وإيذاؤهم من أشد الموبقات. إذن فأنت تقبل يده احتراما بهذه الذرية الشريفة لأن احترامها احتراما لرسول الله صلى الله عليه وآله نفسه. رابعا إنك تحترم العلم الديني الحق، وهذا عالم في الله أو في الشريعة الإسلامية، فيجب عليك أن تحترمه ولا تحتقره، وان لا تعتقره، وذلك يكون غالبا بتوقع تقبيل اليد. خامسا، ان ما سبق كله غايات مستحبة وصحيحة لتقبيل اليد، ولكن حتى اذا حصل الامر بحاجة دنيوية فلعل لها ايضا ارتباط بالدين او بالشريعة، كانقاذ شخص من ضرر بالغ او قضاء حاجته وضرورته او استرداد نفع عام من شخص دنيوي، فانت تقبل يده من اجل النفع العام للدنيوي رغم انه هو شخص دنيوي. الان نبدا الفرق، امور لطيفه مرتبه وانت تسمعتوه. واذا غضبنا النظر عن هذا السبب الاخير مؤقتا، امكن تحديد عدة اجهزة على الاسباب الاخرى، منها واهمها انه حسب فهمي ان الشرط الاهم في من تقبل يده ان يكون اخا لك في الايمان، واما اذا لم يكن كذلك ليس اخا لك في الايمان فهو لا يستحق تقبيل اليد فائدة ما يستحق حتى لو شرط مدفت، لان عندئذ انما تقبل يد عدو الله سبحانه، لانه ليس لك اخ في الايمان، اذا تقبل يد الشيطان يد عدو الله سبحانه، من حيث تخيل انك تقبل يد شخص صالح وتعمل مستحبا، لانك عندئذ انما تقبل يد عدو الله سبحانه من حيث تعلم او لا تعلم، كما قال الشاعر: ويد تقبل وهي مما يفتدى، ويد تقبل وهي مما يخطر، وهي مما يخطر. بل حتى لو كان سيدا علويا ولكنه لم يكن لك اخا في الايمان، ما يصير فان تقبيل يده عندئذ يكون نصرا لدنياه ويعان له على الارث، وليس احتراما لرسول الله صلى الله عليه واله وذريته. فالافضل لك عند الله سبحانه الكف عن مثل هذه الاحترامات السمجة التي يصدق عليها قوله تعالى: كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. بل حتى لو كان لك اخا في الايمان، نتنزل ونقول ان شاء الله هو اخ لك في الايمان، او انك تحرز بثقته وانه اخ لك في الايمان، من قال على الخير والرأي، لكن دي نقطة واحدة، وهو انه يتوقع ان تقبل يده او ان تقبل يده، او يجد انه من الاحتقار له عدم تقبيل اليد، فان معنى ذلك انه يشعر بالانانية والتكبر والعظمة في غير عظمة الله سبحانه وتعالى، فيكون شيطانا من حيث يعلم او لا يعلم، ومن حيث تعلم او لا تعلم، فاذا قبلت يده فانما تقبل يد الشيطان وليس هو لك اخ في الايمان كما تزعم ويزعم، والا لو كان حقيقة لك اخ في الايمان كما تزعم ويزعم لما قبل، او اقبل ما لانه تقبل يده على حد سواء انه قبلت يده او لا تقبل يده، اما انه يتوقع انك ان تقبل يده فعلا، ولربما في ضميره او حتى في لسانه في هجة انه ليش انت ما سويت، اذا هجة انه لماذا تتوقع ذلك يا عدو الله. ولذا قلت في الخطبة السابقة ان كل من يتوقع ان تقبل يده فهو خارج من رحمة الله وداخل في رضا الله. في اكو فكرة غيرة اقولها، وانا حين كنت في حياتي والى الان كنت ولا زلت اسحب يدي عن التقبيل، كنت شابا وغريبا على الحوزة والمجتمع، والامل في الله سبحانه وتعالى وفي المؤمنين امثال هذه الوجوه الطيبة ان يأتي يوم قريب ان شاء الله قريب يكون الامر فيه بالعكس، بحيث يكون من تقبل يده شاب وغريب، ويكون من الواضح للمؤمنين انه بذلك يكون طالبا للدنيا والشهرة والشهوة، فتنتفي منه الناس وتبتعد عنه الناس ويعرفون انه غير مستحق التحصيل الذي يدفعه وبيد الله سبحانه وتعالى. ونكمل في الخطوة الآتية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد واله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله اله واحد ونحن له مسلمون. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. لا اله الا الله ربنا ورب ابائنا الاولين. لا اله الا الله وحده 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 انجز وحده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده. فله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله كلما سبح الله شيء وكما يحب الله ان يسبح وكما هو اهله وكما ينبغي بكرم وجهه وعز جلاله. والحمد لله كلما حمد الله شيء وكما يحب الله ان يحمد وكما هو اهله وكما ينبغي بكرم وجهه وعز جلاله. ولا اله الا الله كلما علل الله شيء وكما يحب الله ان يعلل وكما هو اهله وكما ينبغي بكرم وجهه وعز جلاله. والله اكبر كلما كبر الله شيء وكما يحب الله ان يكبر وكما هو اهله وكما ينبغي بكرم وجهه وعز جلاله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر على كل نعمه انعم بها عليه وعلى احد من خلقه ممن كان او يكون الى يوم القيامه. اللهم اني اسالك ان تصلي على محمد وال محمد واسالك من خير ما ارجو وخير ما لا ارجو واعوذ بك من شر ما احذر ومن شر ما لا احذر. اللهم صل على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين المنتخب في الميثاق المصطفى في الظلال المطهر من كل آفة البريء من كل عيب المؤمن للنجاة المرتجى للشفاعة المفوض إليه دين الله. اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه واسكت حجته وارفع درجته وابي اموره وضيق وجهه وابي الفضل والفضيله والمنزله والوسيله والدرجه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا يحدثه به الاولون والاخرون. وصل على علي الامير المؤمنين ووارث المرسلين وقائد الغر المحجلين وسيد الوحيين وحجه رب العالمين. وصل على الحسن بن علي امام المؤمنين ووارث المرسلين وحجه رب العالمين. وصل على الحسين بن علي امام المؤمنين ووارث المرسلين وحجه رب العالمين. وصل على علي بن الحسين امام المؤمنين ووارث المرسلين وحجه رب العالمين. وصل على محمد بن علي امام المؤمنين ووارث المرسلين وحجه رب العالمين. وصل على جعفر بن محمد امام المؤمنين ووارث المرسلين وحجه رب العالمين. وصل على موسى بن جعفر امام المؤمنين ووارث المرسلين وحجه رب العالمين. وصل على علي بن موسى امام المؤمنين ووارث المرسلين وحجه رب العالمين. وصل على محمد بن علي امام المؤمنين ووارث المرسلين وحجه رب العالمين. وصل على علي بن محمد امام المؤمنين ووارث المرسلين وحجه رب العالمين. وصل على الحسن بن علي امام المؤمنين ووارث المرسلين وحجه رب العالمين. وصل على الحسن بن علي امام المؤمنين امام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الائمه الهاديين العلماء الصادقين الابرار المتقين دعائم دينك واركان توحيدك وتراجم توحيدك وحجتك على خلقك وخلقائك غير الغيث الذين اخترتهم لنفسك واصطفيتهم على عبادك واعتويتهم بدينك وخصصتهم بمعرفتك
عن لحمتك وربيت عن لحمتك وهديت عن لحمتك. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ناتي الان الى بعض النقاط المهمه الدائره الاجتماعيه. أهمها أنك تقبل يد السيد العلوي بمجرد احترام رسول الله صلى الله عليه وآله وذريته من دون أن يكون هو متوقعا بذلك أو شاعرا بالأنانية والتكبر وحب الدنيا، وهذا صحيح. ولكن شرطا وهو أن يشعر السيد نفسه الذي تقبل وهو أن يشعر السيد نفسه الذي تقبل يده أنك تقبل يده ليس احتراما له، بل هو احترام مباشرة فقط برسول الله صلى الله عليه وآله، لأن صفة السيادة يا حبيبي ليست من مؤيداته، ليست من اكتسابه واختياره، وإنما هي صفة تكوينية ولادية من الله سبحانه عليه، وهو لا يستحق بذلك شكرا ولا ذكرا. فإذا شعر السيد الذي تقبل يده كما هو الغالب جدا، لا أستثني من ذلك أحدا إلا النوادر إلا من عصف الله، إذا شعر بأي أهمية في نفسه لأجل تقبيل يده فقد أخطأ، مضافا إلى أنك قد أعنته عن الإثم من حيث تعلم أو لا تعلم. ولعل العلامة الأهم، لاحظوا، ولعل العلامة الأهم في عدم الشعور بالأنانية والأهمية هو ما رأيته من اثنين من السادة زوار باكستان بسمية بيض لكن وصفة سادة صغيرة على رؤوسهما، واحد قبل يد الآخر والثاني أيضا رفع عليه قتل، فكان هذا قد قبل يد سيد وهذا قد قبل يد سيد، وجزاهم الله خير الزايد. لأن الأمر لو كان نصبا لرسول الله صلى الله عليه وآله لكان كلا الطرفين مستحق له، لأنك تقبل يدك يد محمد الصدر وليس هو يقبل يدك، بغير من أن تكيف أو قد تكون سيد وتحترمه لثواب الله الذي حصلت أنت عليه، وهو يحفظ ثواب الله الذي حصلت أنت عليه. إذا فالمسألة غير مرتبطة برسول الله، وإنما لدعاوى وعناوين دنيوية ومرتبطة بهذا الصرفاء الشديد الذي هو النفس الأمارة بالسوء. لاحظوا أن عددا من فضلاء ورجال الدين أعرفهم وسامع عنهم أن يصلي بعضهم جماعة وراء بعض. أقول لا بأس يا حبيبي إذا سمعتم عدول، فلماذا هذا يصلي وراء هذا ولا يصلي هذا وراء هذا؟ انا اصلي وانت واحد يصلي وراء الاخر جماعة في طير وغير طير، لان واحد يثق بالله وواحد في الله للاخر. قال الله ان عددا من فضلاء رجال الدين قد يصلي بعضهم جماعة وراء بعض كما هو مروي عن السيد محمد صاحب المدارس رحمه الله الذي هو من اسرتنا ونسبنا ومن اولاد اعمامنا، والشيخ حسن صاحب المعارف وقد كان اولاد خاله ومتعاصرين في زمن واحد ومتعاشرين وفضلاء واصدقاء، ويثق احدهم بعداله الاخر ويصلي كل منهما وراء الاخر على اختلاف الايام، وياتي ويصلي يوقف على صلاه اي منهما، لا ان احدهما يتقدم للجماعه دائما والاخر يتاخر عنها دائما، بحيث يورث الشعور بالاهميه والانانيه وحب الدنيا لامام الجماعه، وانما المهم هو حصول الثواب، وهو يحفظ ثواب الجماعه السيد الامام والمامون، فمر امام الرمامون على كل حال هو حصل ثواب الجماعه. وقد كان احد ائمه الجماعه، لاحظوا على الطرف الاخر شغلنا في الدنيا، وقد كان احد ائمه الجماعه حين يذهب الى صلاه جماعته في جمله أئمة الجماعة موجودين فليسمعون ويتعبون على ما الجماعة، وقد كان أحد أئمة الجماعة حين يذهب إلى صلاة جماعته يقول أنا أذهب إلى الدكان، يعتبر محل تجارة لا يسأل ولا أخر، كأنه يعتبرها محل تجارة للحصول على لقمة العيش أو الكسب الدنيوي. في مقابل ذلك أنني قد رأيت جماعة من فضلاء أسرتي وأنا رأيتهم ليس في سن سابق، لكن الآن غير موجودين رحمه الله، من أسرته وأولاد عمي يصلي بعضهم جماعة وراء بعض. فمن هو من المراجع يرضى أن يصلي وراء مرجع آخر؟ ليس الآن فقط في تاريخ النجف مثل الشيخ الأنصاري وقبل وبعد، من هو الذي اثنين من المراجع قابل أن يصلي واحد وراء الناس؟ هذا يصلي أول شو ثم بعدين يصلي الله صغيرة ما واحد صلى إطلاقا نقسم من العالم. فمن هو من المراجع يرضى بأن يصلي وراء مرجع آخر؟ أما أنا يسحب من وين مسؤوليه ونعمه ما تفعله. اما انا فقد تكلمت في الايام الاولى من صلاه جمعه الكوفه الى عدد من المراجع للحضور الى هذه الصلاه، وقلت في الكتاب انك اذا حضرت فانا سوف اقدمك امامه الجماعه واصلي خلفك فتكون الحكمه لي والامامه لك. وانا اقول بجواز تعدد الخطيب والامام في صلاه الجمعه ما يخالف، وحتى لو اراد ذلك المرجع ايا كان منهم ان يكون خطيبا اتفضل اخطب اصلي فيها وانا اكون مستمع واكون مأموم فلنته. سبحان الله. ولا زال هذا الامر داخل المفعول الى الارض. وقد قلت لبعض الاخوان ان المراجع لو كانوا قد حضروا، سبحان الله، لو كانوا قد حضروا والى الان ان اي ايضا يمكن تحصيل نفس النتيجة، لكان في امكان الحوزة والمذهب بغض النظر عن السلاح طبعا، ونحن افضل من السلاح والحمد لله، بغض النظر عن السلاح لكان في امكاننا مجابهة اسرائيل نفسها. لنا مجابهة اسرائيل نفسه لما يحصل فيها من تكاتف وتضامن وعزة بالله وحسن توفيق وعزة بالحق وعزة باهل البيت واطاعة الله واهل البيت، ولكنني ناديتهم فلم يجيبوا طبعا كما قال الشاعر لقد اسمعت لو ناديت حيا. بقي علينا ان نناقش السبب الاخير الذي ذكرناه بالاحترام وتقدير اليد، انه تحتاج الى شخص دنيوي متقبل يده من اي قضاء حاجتك الشخصيه او الدينيه احيانا. ليش لا؟ مثلا هكذا نقول لا، وذلك لان الحاجه قد لا تكون شخصيه دنيويه بل قد تكون دينيه او لاحد المؤمنين المضطرين، وانك تعلم مثلا ان قضاء هذه بشخص منها في الدنيا فانت تقبل يده ليقضي لك الحاجه السنويه وليس في ذلك مرض. انا اقول ان هذا تصوير من تصويرات الشيطان كما قال الله سبحانه اصبر وما صبرك الا بالله ولا تكن في طيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني ان الله مع الصابرين وان الصابرين هم الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولا حاجه الى هذه الذله والاعانه على الاسم والاهانه وان جلبت مصلحه دينيه، وبالامكان الاستغناء عن تحصيل اليد للمجاملات الاخرى التي قد تكون اقل ذله واكثر تاثيرا. ليس وقد ورد انه لا يجوز للمؤمن ان يذل نفسه كما انه في نفس الوقت لا يجوز له ان يعز نفسه بالعزه الدنيويه، وانما المؤمن فقط عزيز لعزه الله ليس غيره جل جلاله. قال في الدعاء فاولياؤه بعزته يعتزون، وقال فالعزه لله ولرسوله وللمؤمنين. واذا كانت العزه الحقيقيه هي فقط لله سبحانه وتعالى كما هو لا بد ذلك طبعا، اذا فالشعور بالعزه والارانب للذات او للنفس انما هي عزه وهميه وشيطانيه ومن الشرك القتل المذموم بالشريعه المقدسه. فاذا كان الفرد حتى اخوك في الدين وفي الايمان يتوقع منك ان تكرمه او تحترمه او تفاطمه بالجمع او تقبل يده، فهو واهم واهم بهذه العزه الوهميه وقلت لك بهذا الشرك الخفي. ومن ثم فهو وين كان مساحه الايمان الظاهر الا انه ممن يجب الا انه ممن يجب ان تمرع منه في الواقع. فان اعتمدته هو القائل هذه فقد اعنته على الاخر. ولكن اذا اعتمدته واعتمدته من دون ان يتوقع هو ذلك فقد احسنت انت واحسن هو. اما انت ففي اكرامك لاخيك المؤمن. واما هو فلانكاره الانانيه والعزه الوهميه. وان اكرامك له فضل منك عليه دون استحقاق له ذاتي له لا يشعر باستحقاقه الذاتي. فما اكرم واصطفى هذا المعشر ولكن امثال هؤلاء في الناس قليلون. هو قد ورد. ليش؟ لان امثال هؤلاء في الناس قليلون. فينطبق هذا الحديث الدين بدا غريبا وسيعود غريبا. اي ان الامر بين هاتين الغرفتين غير ذلك. وهو ان الذين يدعون الدين والايمان والعلوم كثيرون ولكن المخلص والمتفاني قليل على اي حال. كما قال الشاعر اني لا افتح عيني حين افتحها على كثير ولكن لا ارى احدا. اي جامع للشرائط في الاخلاص والايمان والطاعه والتوجه لله سبحانه وتعالى. ولكن يوجد دين او اكثر من دين وان شاء الله هذا الدين كذلك كما قال الله تعالى اذا جاء رسول الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا. ان شاء الله الان يدخلون في دين الله افواجا. صلوا على محمد وعلى اله. فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. ففي الامكان ان يدخل الناس كلهم في دين الله افواجا ويكون كلهم في دين الله متضامنين في دين الله سبحانه وتعالى. وليس انهم فقط على ظاهر الاسلام والشهادتين بل على مستوى الاخلاص والتقاني والاخوه الواقعيه. وليس هذا من رحمة الله ومن فضل الله بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونسأل الله العافية.